هامش
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، نبتدئ فيه بباب المسح على الخفين. تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. وهو جائز بغير خلاف، لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل، لما روى صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء. ولجواز المسح عليه شروط 4: أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل. كما لو ظهرت إحدى الرجلين، فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك. وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه، لأنه كالمخيط. فصل الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، فإن شد على رجليه لفائفة لم يجز المسح عليها، لأنه لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها. فصل الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. فصل الرابع: أن تلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث. وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما. فإن عوفيا لم يجز المسح، لأنها صارت ناقصة في حقهما، فأشبهت التيمم. وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة. وعنه يجوز، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى. وإن تطهر،
منشأ الخلاف هنا من حديث المغيرة بن شعبة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فهل معنى قوله طاهرتين الطهارة الشرعية، بالتالي لا يكون قد تطهر في الأولى إلا بغسل الثانية، ثم لا يصح المسح في هذه الحال، أو أن يكون قوله طاهرتين مبني على المعنى اللغوي وهو الطهارة اللغوية، وبالتالي يكون غسل الواحدة من القدمين طهارة، ومن ثم يجوز المسح في هذه الحال.
وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث بعد بلوغ الرجل، وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف، فأحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف.
أنا عندي قبل
الخف،
قبل بلوغ الرجل.
فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف.
قدم الخف. يعني الخف له طرفان، ساق وقدم.
وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فأشبه من بدأ اللبس محدثا. وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان، سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه، لأنه لبسه على غير طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة. وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح، لأن القدم مستور بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز، لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد.
هنا منشأ الخلاف هو هل حكم الخفين حكم الخف الواحد بهذه الحال، أو لكل خف حكم مستقل به كما قال بعض الأصحاب. لا، هو الآن ليس في الطهارة وعدمها، وإنما في التخرق. فإن كان الخفان لكل واحد منهما حكم مستقل والفوقان مخرق، فحينئذ يقول لا يصح المسح على الفوقاني لأنه مخرق. وإن قلنا الحكم لمجموع الخفين، فإنه إذا كان الفوقاني مخرقا وما تحته صحيح جاز المسح، لأنهما بمثابة الخف الواحد.
وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما، احتمل ألا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد.
هذه نفس المسألة فيها.
فصل. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد: قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة. ويعتبر ابتداء المدة من حيث الحدث
من حين،
ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنها عبارة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، هل المراد هنا حقيقة المسح وبالتالي يبتدئ وقت المسح من أول مسحة بعد حدث، أو أن المراد به الجواز الشرعي للمسح بالتالي يكون ابتداء المدة من الحدث الذي بعد اللبس، أو أن المراد به إمكانية المسح وبالتالي يبتدأ من اللبس؟ فحينئذ الخلاف هو أو الخلاف نشأ هنا من تفسير الحديث في قوله يمسح، هل المراد به جواز المسح أو حقيقة المسح أو إمكانية المسح؟ والأظهر هو عدم التقدير، لأن دلالة الاقتضاء وهي الحاجة إلى التقدير لا يصار إليها إلا عند عدم القدرة على فهم الكلام بدون تقدير.
الراجح
أحتاج إلى تقدير،
يكون
من المسح.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب كحكم فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر
غلب حكم الحضر
غلب حكم الحضر كالصلاة. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهم فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. فصل. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على طاهرهما. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجز لم يجزه، لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. فصل. إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثاني يجزئه غسل قدميه، لأنه زال بدل غسلهما، فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء.
لعل هذا الخلاف نشأ من حكم الموالاة في الوضوء، فإن قلنا الموالاة لازمة فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وإن قلنا بأن الموالاة ليست لازمة هنا يجزئه غسل قدميه. نعم.
وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد. فصل في المسح على العمامة. ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان: أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء. فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسحه منها روايتان: إحداهما مسح أكثرها لما ذكرنا، والثانية يلزمه استيعابها لأنه بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها.
منشأ الخلاف هنا في هل البدل يأخذ حكم المبدل في جميع أحكامه، أو أنه يمكن أن يستقل البدل بأحكام عن المبدل.
ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب. وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته، فيه وجهان: أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. والثاني لا يلزمه، لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه.
منشأ الخلاف هنا في لابس العمامة، هل حكمه حكم الماسح على رأسه وبالتالي يلزمه الاستيعاب، أو أنه انتقل الحكم إلى حكم العمامة وهو حكم مغاير لمسح الرأس؟
وإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان: إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية، أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة.
منشأ الخلاف هنا: هل الممسوح عليه العمامة بتمامها، أو الممسوح عليه ما ظهر من العمامة؟
هل يقاس عليه الآن يا شيخ مثلا بعض القبعات الشتوية؟
ما تنطبق عليها الشروط؟ لا يشترط أن تكون ذات محنكة أو ذات ذؤابة. هذه ليس فيها حنك ولا ذات ذؤابة.
واشتراط الذؤابة يا شيخ؟
اشتراط الذؤابة لأن هذا هو العرف، لأن هذا هو العرف في زمن النبوة، هذه التي كانوا يمسحون عليها. والمؤلف ذكر دليلا آخر، وهو أن ما لم يكن كذلك يكون من عمائم أهل الكتاب، نحن منهيون عن التشبه بهم، والرخص لا تستباح بالمعاصي.
لكن ما يقاس عليها شيء، يقاس على الأمام.
لا
صلى الله. فصل. ولا يجوز المسح على الكلوتة، ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة، لأنها لا تستر جميع الرأس.
هذه مسألة.
ولا يشق نزعها. فأما القلانس والمبطنات،
القلانس مغطية للرأس تكون تابعة لثياب البدن،
كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة، ففيهما روايتان، إحداهما يجوز المسح عليها، لأن أنس رضي الله عنه مسح على قلنسوته، وعن عمر رضي الله عنه إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وكانت أم سلمة تمسح على الخمار، وقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة. والثاني لا يجوز، لأنه لا يشق نزع القلنسوة، ولا يشق على المرأة المسح، ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوة والوقاية.
إذن منشأ الخلاف هنا، هل خمار المرأة يماثل العمامة يجوز المسح عليه أو لا؟
فصل. ويجوز
يمكن المسح أيضا أن يكون من منشأ الخلاف، وهل يجوز تخصيص العموم وارد في آية المائدة بفعل الصحابي وهو هنا أم سلمة أو لا؟
فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة.
إذن الجبيرة ثلاثة أنواع: جبيرة على محل الكسر فقط، هذا محل اتفاق أنه يمسح عليها، والثانية جبيرة تجاوزت محل الكسر إلى محل لا يمكن شد الجبيرة إلا بوضعها فيه، فهذا أيضا تابع، والتابع لا يفرد بحكم. والثالثة جبيرة تجاوز محلها مكان الكسر ومكان ما لا تشد إلا به، فهذا لا يجوز المسح عليه، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: أحدها أنه يجب مسح جميعها، لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقف،
يعني ليس له وقت، فالخف له يوم وليلة،
لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة
ببقائها، يعني الضرورة. نعم.
الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى، لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط، لأنه
يعني هل يشترط أن يكون متوضئا حال وضع الجبيرة أو لا؟
إحداهما يشترط، لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز في شدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها، كالجريح العاجز عن غسل جرحه.
من شاء البحث هنا، هل الجبيرة تماثل الخف في هذا الحكم، بالتالي لا بد من تقدم الطهارة، أو أنها حكم مستقل؟ إذن هل الجبيرة مقاسة على الخف بالتالي تأخذ حكمه، أو هي حكم أصل بذاته وبالتالي لا يشترط فيها شروط الخف؟ نعم.
والثاني لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. فصل: ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. باب نواقض الطهارة الصغرى.
كان يتوضأ ويمسح عليه، لعل هذا أصوب. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم.